عدد من الأخوة يسألون حول موضوع الرجعة. هناك مناقشات كثيرة في مواقع الإنترنت حول هذا الموضوع. السؤال هو: ما هو الدليل على الرجعة من القرآن؟ علما أن هناك الكثير من المشككين في عقيدة الرجعة يقولون أنه لا يوجد دليل في القرآن على الرجعة، ويسألون أيضا: ما هو أفضل كتاب تنصحون به في هذا الموضوع؟
موضوع الرجعة من الموضوعات المهمة جدا، وفي أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ومن لم يؤمن بشفاعتنا. الرجعة من وصولنا العقائدية المهمة في حديث أهل بيت العصمة، ووردت بخصوصها روايات كثيرة جدا. بالنسبة لسؤال السائل عن أفضل كتاب يدور حول هذا الموضوع، هناك العديد من الكتب، لكنني أشير إلى كتاب واحد ربما هو من أفضل الكتب التي دونت في هذا الموضوع، هو كتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة لشيخنا المحدث الحر العاملي. الكتاب اسمه الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة للمحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، هو نفسه صاحب وسائل الشيعة. هناك كتب عديدة مفيدة، لكن هذا الكتاب ربما من أفضلها ومن أهمها. بالنسبة لسؤال السائلين: هل هناك من دليل في القرآن على هذه العقيدة؟ أقول نعم، سأبين هذا المطلب. أنا سأجيب على هذا السؤال فقط، وإلا فموضوع الرجعة موضوع واسع، ولا أريد أن أدخل في باب الروايات لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكنني سأجيب على هذا السؤال: هل هناك من دليل في القرآن؟ هؤلاء الذين ينكرون الرجعة في القرآن الكريم لا يفهمون القرآن، وما عندهم من علم في القرآن. القرآن مشحون بالأدلة الدالة على الرجعة. لربما من أكثر السور القرآنية التي تحتوي أو تشتمل على أدلة الرجعة قد تكون سورة البقرة المباركة. لذلك أنا سأبدأ من سورة البقرة. الآية 28. نحن سنقوم بجولة في الكتاب الكريم، جولة نستكشف من خلالها الآيات أو المطالب القرآنية التي تتعلق بموضوع الرجعة. الآية 28 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآية واضحة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، مقصود أمواتا يعني قبل أن تولدوا، كنتم في التراب، كنتم نطفا، فأحياكم ثم يميتكم، الموت الذي لا ينجو منه أحد، ثم يحييكم. ثم يحييكم ليس في يوم القيامة، لأنه الآية قالت ثم إليه ترجعون. فإذا هناك موت وهو قبل تكون النطف، فأحياكم في بطون أمهاتكم الأجنة والولادة بعد ذلك، ثم يميتكم وهو الموت المكتوب علينا جميعا، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني بعد الموت هناك حياة وهناك إليه ترجعون، الرجوع في يوم القيامة. هذه الحياة هي الرجعة أين تكون هذه الحياة؟ الآية واضحة، يعني أي واحد يتبصر يفكر في الآية، هنا سؤال: ما هي هذه الحياة؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذا الموت قبل تكون الأجنة، فأحياكم بعد تكون الأجنة في بطون الأمهات والولادة، ثم يميتكم وهو الموت الذي كتب علينا، بعد هذا الموت ثم يميتكم، هناك مرحلتان، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون واضح يوم القيامة. ثم يحييكم، ما معنى هذا؟ أليس معناها الرجعة؟ ونحن نعتقد أن الرجعة أولا على مراتب، والذين يرجعون ليس كل الناس، بعض الناس، من محض الإيمان ومن محض الكفر، وهذا موضوع تفصيله في الروايات. الآن الحديث عن أصل الرجعة، عن عقيدة الرجعة في القرآن. هذه الآية مجرد أن يتبصر فيها الإنسان هي تثبت الرجعة، لأنه ما معنى الحياة بعد الموت وقبل يوم القيامة؟ الرجعة متى تكون؟ بعد الموت وقبل يوم القيامة، وإنما تكون بداياتها في زمان ظهور إمام زماننا وما بعد إمام زماننا تستمر الرجعة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ أيضا في سورة غافر موجود هذا المعنى، في سورة غافر الآية 11، ماذا تقول سورة غافر؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ربنا أمتنا اثنتين، هناك موتتان قطعا، لما يقول موتتان لا يقصد من حالة قبل الولادة أن يسميها موتة، التعبير جاء مثلا في هذه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يمكن أن يصح التعبير هكذا لحالة ما قبل تكوين الأجنة، أما حينما يقال أمتنا اثنتين فهو لم يمتنا قبل، نحن كنا موتا لا وجود لنا، أمتنا يعني نحن كنا في حياة وأمتنا بعد الحياة، فمتى كانت هناك موتتان وكانت هناك حياتان؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموتة الأولى واضحة، هذه الموتة المعروفة، الموتة الثانية متى تكون؟ الموتة الثانية بعد أن يرجع الإنسان يموت في الرجع، وإلا ما معنى أمتنا اثنتين؟ الآية هذه في سورة البقرة وكنتم أمواتا يعني قبل أن تتكون النطف والأجنة، يجوز هذا التعبير، نقول أنه مثلا هذا الكائن كان ميتا، لكن لا نقول أنه أن الله أماتنا، لأنه أصلا لم نكن موجودين حتى يكون الله قد أماتنا، وإنما حين نقول بأن الله أماتنا لابد أن نكون كنا أحياء. فهذه الآية في سورة غافر الآية 11، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الآية واضحة وصريحة في وجود موتتين، الموتة هذه الأولى في الدنيا والموتة الثانية بعد الرجعة، فإذا كانت هناك موتة بعد الرجعة يعني هناك حياة في الرجعة، فهناك حياتان وهناك موتتان، والآية واضحة وصريحة. ومع ذلك هذا الكلام هنا في نظرية المسألة، الكلام في عمق المسألة، أما إذا أردنا أن نذهب إلى المصادق العملية نرجع إلى سورة البقرة، فنجد مثلا في سورة البقرة في قصة اليهود الذين أخذهم موسى معه إلى الطور إلى الميثاق، فقالوا يا موسى بأنك تزعم أنك تكلم الله وتسمع كلام الله فدعنا نسمع كلام الله فأسمعهم كلام الله. قالوا فأرنا الله جهرة. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم صاعقة فأماتهم فماتوا، ثم بعد ذلك أحياهم. هذه رجعة، أليس هذه رجعة؟ موت ثم بعد ذلك رجعوا للحياة وعاشوا بعد الموت، فهذه رجعة، هذا مصداق من مصادق الرجعة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، الآية 55 وما بعدها من سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الله أنزل عليكم صاعقة وأماتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام، هذا في الحياة الدنيوية، متى ظلل عليهم الغمام؟ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية الصريحة، مجموعة من اليهود من قوم موسى، الله أماتهم ثم أحياهم وبقوا أحياء يتمتعون بالحياة الدنيوية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا، الآية تقول ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهؤلاء قوم كانوا في الحياة، أماتهم الله ثم أرجعهم للحياة، ماذا نقول؟ أرجعهم يعني رجعة، وعاشوا. وإنما جرى في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث عند الشيعة والسنة، ما جرى في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة، حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، السهم حينما ينطلق توجد عدة ريشات في نهايته، لا بد أن تكون هذه الريشات متساوية 100% حتى ينطلق السهم، وإلا إذا اختلفت فإن السهم سوف لا يصيب الهدف. حذو القذة بالقذة، مثل ريشات السهم واحدة بعد الثانية، نفس الشكل نفس الاتجاه نفس الحجم. ما جرى في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. يوجد هناك فارق بين النعل الأيمن والأيسر، أو حتى حينما ندوس على الأرض ونترك آثارا على الأرض، يوجد فارق بين آثار النعل؟ حذو النعل بالنعل، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، ذراعا بذراع، واضح معنى الذراع هو هذا، وباعا بباع، الباع هو هذا ما بين اليدين. حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا ومن الأمم الماضية؟ اليهود والنصارى. قال وهل إلا هم؟ من الناس؟ من الأمم؟ وهل إلا هم؟ إنما أعني اليهود والنصارى. وهذا قد جرى في اليهود، وجرى أكثر من ذلك في اليهود. هذه حادثة في سورة البقرة. حادثة أخرى، قضية هذا القتيل الذي قتل، وقصة بقرة بني إسرائيل لما أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا ذنب البقرة ويضرب بها ذلك القتيل الميت والله أحيا، أليست هذه رجعة؟ وإذ قتلتم نفسا، الآيات ثانية والسبعون، ثالثة والسبعون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فرجع، والروايات تقولون رجع وعمر طويلا، رجع ورجع إلى زوجته، والقصة في كتب التفاسير موجودة بأن أولاد أعمامه قتلوه لأن بنت عمهم فضلته عليهم فقتلوه حسدا. بعد ذلك رجع حيا وعاش مع زوجته لفترة طويلة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا ميت ورجع أيضا، والقصة معروفة ومكتوبة هذه القصة في كتب تفاسير الشيعة وغير الشيعة. أليس هذه رجعة؟ لكن لما يكون الكلام عن أهل البيت، الكلام حينئذ يؤخذ بشكل آخر. نحن دائما نقرأ في زياراتهم إنني مؤمن بإيابكم برجعتكم، مصدق برجعتكم، مرتقب لدولتكم. وهل يقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، الكلام كثير في القرآن. هؤلاء الذين يقولون بأنه لا دليل في القرآن على الرجعة لا يفهمون القرآن. أيضا الآية 243 في سورة البقرة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء ماتوا حسب التفاسير وحسب كتب التأريخ، هذه أيضا مجموعة من اليهود خرجوا من مدنهم بسبب الطاعون، جاءهم مرض الطاعون ففروا من الطاعون، الله أماتهم، قال أنتم تفرون من الموت موتوا، لحكمة لعبرة، ماتوا هكذا في العراء من دون قبور، فبقيت عظامهم وعظام حيواناتهم على الطرقات، فالناس جمعوها وضعوها على جانب، الناس كنسوها، كنسوا العظام. تصوروا أهل مدينة كاملة، مدينة كاملة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف من الناس خرجوا بكامل حيواناتهم بكامل أموالهم، لما خرجوا من المدينة إلى مسافة الله أماتهم لحكمة يريدها فماتوا، بقيت العظام مكشفة، الناس تمر في الطريق آذاهم ذلك، جمعوا العظام وضعوها على جانب إلى أن مر فيهم نبي من الأنبياء فبكى عليهم، قومه بكى عليهم ودعا الله أن يعيدهم فأعادهم أحياء، عادوا أحياء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الموت يعني حذر الطاعون، فرارا من الطاعون، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. بعد ذلك أحياهم وعاشوا وعمروا البلاد. أليس هذه رجعة؟ تلاحظون سورة البقرة، أنا قلت قبل قليل من أكثر السور القرآنية سورة البقرة فيها أدلة على الرجعة. هل ينتهي الكلام عند هذا حد؟ أبدا، الكلام لا زال مستمر، حتى هؤلاء الذين يقولون القرآن ما فيه كلام عن الرجعة حتى يسمعون. الآية 259 من سورة البقرة ماذا تقول الآية؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، حتى الحمار رجع، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة عزير المعروفة الذي أماته الله 100 عام ثم أعاده، أليس هذه رجعة؟ تلاحظون قصص مختلفة. هذا نبي رجع، ألوف من الناس سكان مدينة كاملة أرجعهم الله، خواص أصحاب موسى الذين طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة رجعوا، ماتوا ورجعوا. ذلك القتيل الذي ضرب بذنب البقرة مات ورجع. نماذج مختلفة لمجموعات مختلفة لأصناف مختلفة من المجتمع. هؤلاء كلهم رجعوا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ولا يقف الكلام عند هذا الحد، الكلام لا يقف عند هذا الحد، وإنما لو ذهبنا إلى سورة الكهف، أيضا أصحاب الكهف صحيح هم ناموا، لكن كم ناموا؟ في الآية 25: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 من السنين هم ناموا، هو النوم موت. نحن إذا نقرأ في سورة الزمر، في سورة الزمر الآية 42: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية هنا تشير إلى أن النوم هو أيضا نحو من أنحاء الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني التي لم تتوفى في آجالها يميتها متى؟ في منامها، والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. فالنوم هو نحو من أنحاء الموت، هذا النوم العادي. فكيف إذا كان النوم 309؟ 3 قرون وازدادوا 9، فهو نحو من أنحاء الموت، أليست هي هذه رجعة أيضا؟ هنا أهل الكهف ألم يكن قد رجعوا؟ وما ذلك بغريب في آيات الكتاب؟ هناك آيات أخرى تتحدث عن علائم وعن حقائق ترتبط بهذا الموضوع. مثلا ما جاء في سورة القصص، ما جاء في سورة القصص الآية 85: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في روايات أهل البيت الأئمة يقولون إن نبيكم راد إليكم، راجع إليكم، ويشيرون إلى هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هناك موعد، صحيح هناك تفسير للآية لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة، يقولون بأن من أسماء مكة معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة، يعني في فتح مكة. ولكن آيات الكتاب لها آفاق. في روايات أهل البيت: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قالوا إن نبيكم راجع إليكم، راد إليكم. وهذا المعنى نتلمسه في آية أخرى هي أيضا أشار إليها أئمتنا، في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أئمتنا ماذا يقولون؟ إمامنا الباقر، إمامنا الصادق قال ذلك في الرجعة، لأنه لا أنذر ولا بشر الناس كافة. متى أنذر النبي كافة للناس؟ ومتى بشر النبي كافة للناس؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أئمتنا يقولون بأن هذا المعنى لا يتحقق إلا في رجعة النبي، لأنه ما تحقق فعلا. متى كان النبي بشيرا ونذيرا للناس كافة؟ لا تتحدث بشكل مباشر، وما أرسلناك إلا كافة، لا بالشكل غير المباشر وأن المسلمين ينقلون الإسلام ومثل هذا الكلام. وأي إسلام من نقله المسلمون؟ نقلوا الإسلام المحرف. هنا القرآن يتحدث عن نبي ينقل إسلام الله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أئمتنا قالوا ذلك لا يكون إلا في الرجعة. وهذا يتعانق مع الآية التي قرأتها قبل قليل في سورة القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا المعاد هو الذي سيكون فيه التبشير والتنذير للناس كافة. ومع ذلك نحن إذا ذهبنا إلى سورة النمل، إلى سورة النمل الآية 83، آية صريحة جدا وهي أصرح آية في الرجعة. الآية 83 أدل دليل على الرجعة في القرآن، من سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. لما يسألون الإمام الصادق يقولون: يا ابن رسول الله، إن القوم يكذبون بالرجعة، يقول: فما يقولون في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ قال: ذلك ليس يوم القيامة، لأن يوم القيامة الناس كلهم يحشرون. يوم القيامة ما جاء في سورة الكهف في الآية 47: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. هذه علائم يوم القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا يوم القيامة، كل الناس تحشر. هذه الآية 47 من سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. هذه علائم يوم القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الجميع يحشرون يوم القيامة. الآية هنا في سورة الكهف تتحدث عن يوم القيامة، أما في سورة النمل الآية 83: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. من كل أمة نأتي بمجموعة، ما أشرت إليه في أول حديثي من أن الذين يعودون في الرجعة من محض الإيمان ومن محض الكفر. الآية هنا تتحدث عن الذين محضوا الكفر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، وما آياتنا إلا أهل البيت. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بأهل البيت. الذين يحشرون بعض الناس من محض الإيمان من أولياء أهل البيت، ومن محض الكفر من أئمة الكفر. هذه جملة من آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن الرجعة وعن عقيدة الرجعة عند أهل البيت. ولا أعتقد أن عقائد القوم أو عقائد المنكرين أو عقائد المشككين يستطيعون أن يثبتونها كلها بهذا العدد الكثير من الآيات. فهناك الكثير من المعتقدات الموجودة عند الشيعة وعند غيرهم ممن لم تأتي بخصوصها آية واحدة في القرآن الكريم، فما بالك بهذا العدد الكثير من هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرجعة، مرة بحسب المفهوم، وأخرى بحسب المصداق، وأخرى بحسب المثال. هناك أمثلة على الرجعة، هناك آيات شرحت لنا المفهوم العام الكيفية. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذه الكيفية، المصاديق التي مرت علينا في القصص والوقائع التي أشارت إليها سورة البقرة، كل هذا يدل دليلا واضحا على أن الرجعة من العقائد الواضحة في الكتاب الكريم. أما أولئك الذين يقولون بأن القرآن لم يتحدث عن الرجعة فأولئك لا يفهمون شيئا من القرآن الكريم، والقرآن الكريم هذه آياته شاهدة واضحة جلية كلها تصرح بذلك. لذلك قال أئمتنا: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ليس منا من لم يؤمن بشفاعتنا. الرجعة لا كما يقول أيضا البعض من أنها من العقائد الفرعية التي هي ليست مهمة، أبدا. في روايات أهل البيت، إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت، هي من أصولنا العقائدية. أما أن يأتي مثلا بعض العلماء الشيعة ويقولون هذه القضية فرعية وليست مهمة، هذا الكلام من جيب الصفحة يأتون به. إذا نرجع إلى روايات أهل البيت، لو الآن أنا بصدد روايات أهل البيت وإن شاء الله أبين هذا المطلب، سأأتي بالعدد الهائل من الروايات التي جعلت الرجعة قيدا للإيمان، من لم يؤمن بالرجعة ليس مؤمنا. فكيف لا تكون من الأصول ومن العقائد الأصلية في التشيع؟ وهذا القرآن يشهد بمعانيها ومضامينها. أولئك الذين يقال لهم علماء في الوسط الشيعي ويقولون هذا الكلام، ما هم بعلماء وما ذاقوا طعم حديث أهل البيت. لو أنهم عرفوا حديث أهل البيت لما قالوا هذا الكلام، لأنه عندنا أعداد كثيرة ووفيرة جدا من الروايات تجعل من الرجعة عقيدة أساسية في دين أهل البيت. ألا يكفي هذا العدد الكثير من هذه الآيات القرآنية التي تلوتها على مسامعكم؟ فضلا عن أن الرجعة عقيدة ومفهوم لا تتعارض مع العقل، لا يوجد هناك حكم عقلي يتعارض مع عقيدة الرجعة. يعني هذه العقيدة يوافقها العقل، لا توجد معارضة عقلية، ويشهد بها الكتاب، وتشهد عليها العشرات والعشرات والعشرات من النصوص النبوية ومن نصوص الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر وأعود إليك.
طيب الله أحفظكم. طيب الله أحفظكم. على محمد، نحن نؤمن برجعتكم ونرجو شفاعتكم. مسك الختام مع سماحة الشيخ كما وعدتنا شيخ كل مرة.
إلهي، وقف السائلون ببابك. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين.
إذن هكذا بدأنا مع المودة، خضوع وإجلال وخدمة لسيدة الدنيا والآخرة فاطمة. كذلك أختم وأقول: المودة بيعة وانتظار وتسليم لبقية الله الأعظم. صاحب الزمان إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام. أخوتي أخواتي في كل مكان، وقت الحلقة لهذا اليوم قد انتهى، أرجو دعواتكم لي ولجميع الأخوة العاملين في هذا المكان. موعدنا غدا، في أمان الله.